صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله. المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية. موسكو تقول إنها عازمة على اكتشاف المسؤول عن تخريب خطوط أنابيب السيل الشمالي. تفاصيل النشرة. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح خطيرة فجر اليوم خلال استهداف قوات الاحتلال مركبة فلسطينية قرب رام الله. وزعمت إذاعة جيش الاحتلال بأن الشبان الذين كانوا يستقلون المركبة حاولوا دهس مجموعة من الجنود من وحدة إيغوز. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال مداهمات بمدن الخليل ونابلس والقدس واعتقلت نحو 20 فلسطينيا. في غضون ذلك صعد المقاومون الفلسطينيون من عملياتهم في الضفة الغربية، حيث هاجموا مستوطنة غوش عتسيون جنوب بيت لحم بعد ساعات على إصابتهم جنديا صهيونيا قرب مستوطنة إتمار بنابلس. كما نفذوا 3 هجمات قرب نابلس استهدفت إحداها مركبة رئيس ما يسمى بمجلس مستوطنات السامرة يوسي إدغان. كشف ضابط كبير في جيش الاحتلال الصهيوني أن خلل كبير بجاهزية الجبهة الداخلية في ظل تصاعد العمل الفلسطيني المقاوم. ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الصهيونية عن إسحاق بريك اللواء احتياط في الجيش الصهيوني ومفوض شكاوى الجنود سابقا القول: إننا في خطر تهديد وجودي. ولفت بريك إلى أن كيان الاحتلال سيتلقى في أي حرب مقبلة 3000 صاروخ في اليوم وسيدمر أكثر من 100 من مواقعه. بدورها تحدثت صحيفة هارتس العبرية عن تزايد القلق من الانقسام الداخلي وتفكك التكتل الاجتماعي لدى الكيان الصهيوني، مشيرة إلى حجم المخاوف مما دعتها بالحرب المتعددة الساحات الواقفة على عتبة إسرائيل. إلى الملف اليمني، حيث أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عن فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية، معربا عن أسفه بهذا الخصوص. ودعا هانس جروندنبرغ إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف. وكان الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الإيرانية قد ناقش في اتصال هاتفي آخر المستجدات بشأن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن. وخلال هذا الاتصال أكد الوزير حسين أمير عبد اللهيان أهمية رفع الحصار الإنساني عن اليمن ومواصلة وقف إطلاق النار. أعلن نجل الداعية السعودي الشهير عوض القرني المسجون فراره خارج البلاد. وقال ناصر القرني إنه خرج من السعودية من أجل الدفاع عن والده الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه، بالإضافة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلاده. ومنذ أيلول سبتمبر من عام 2017 قامت السلطات السعودية بحملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من المفكرين ورجال الدين المؤثرين في البلاد، من بينهم عوض القرني، ووجهت عدة اتهامات لهم، أبرزها الخروج على ولي الأمر والتخابر من جهة خارجية والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ضاقت عليه بلاده بما رحبت، فقرر الخروج منها لمحاولة إنقاذ والده من الموت. هذا كان حال ناصر القرني، نجل الداعية السعودي الشهير عوض القرني، المعتقل في المملكة، الذي أعلن فراره خارج البلاد والوصول إلى مكان آمن، والذي أضاف أيضا أنه خرج من السعودية من أجل الدفاع عن والده الذي تطالب النيابة العامة بإعدامه، بالإضافة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في البلاد. وأوضح أن الكلام داخل السعودية قد تكون نتيجته الاعتقال.
وقد اعتقل حتى وأنا صامت بسبب أني فقط ابن الدكتور عوض القرني. نحن في الداخل استنفذنا كافة الطرق لأجل الإفراج عن والدي وإيقاف الظلم الجائر الذي يتعرض له. خرجت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلادي من نصرة معتقلي ورفع الظلم عن والدي المهدد بالإعدام. للأسف أن وطني يتساقط، ليس فقط حقوقيا بل في كل المجالات.
السلطات السعودية منذ أيلول سبتمبر من عام 2017 قامت بحملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من المفكرين ورجال الدين والمؤثرين في البلاد، من بينهم عوض القرني. ووجهت السلطات عدة اتهامات لهم، أبرزها الخروج على ولي الأمر والتخابر مع جهات خارجية والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهي تهم ينفيها المعتقلون دائما. ولو نظرنا إلى التهم بصورة محايدة نرى أن الرياض نفسها كانت خلفها، مثل الفتاوى التي أصدرها معظم رجال الدين من أجل القتال في سوريا والعراق مثلا، أو علاقة هؤلاء الشيوخ مع قطر عندما كان هناك شهر عسل بين الرياض والدوحة، وعندما تم الجفاء اعتقلت كل من ذهب إلى هناك، واليوم عندما عادت العلاقات تجاهلتهم وبقوا في السجون. المنظمات الحقوقية دائما ما تسلط الضوء على حقوق الإنسان في المملكة، لعل أبرزها تقرير Human Rights Watch الذي أكدت فيه أن محكمة استئناف سعودية زادت في أوائل أب أغسطس الماضي بشكل كبير عقوبة سجن طالبة دكتورة سعودية من 6 سنوات إلى 34 عاما بسبب نشاطها على تويتر. وأضافت أن هذه العقوبة هي الأطول على الإطلاق التي تفرض على امرأة سعودية بسبب تعبيرها السلمي عبر الإنترنت. مقابل كل هذا تتجاهل الولايات المتحدة حقوق الإنسان في المملكة مقابل منافع اقتصادية، ويضع الرئيس الأمريكي جو بايدن يده بيد من ينشر معارضيه وينساهم في السجون حتى يفارقوا الحياة.
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أن بلاده عازمة على اكتشاف المسؤولي عن تخريب خطوط أنابيب السيل الشمالي، وأشار ألكسندر نوفاك إلى أن إصلاح خطوط غاز نورد ستريم 1 و 2 تقنيا ممكن، إلا أن ذلك سيتطلب الكثير من الوقت والمال، وأنوها بشكل أولي إلى تورط الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا بتخريب خطوط أنابيب السيل الشمالي. وقال إن هذه البلدان أعربت سابقا عن أن هذه البنية التحتية لن تعمل وسوف يفعلون كل شيء من أجل هذا، مؤكدا أن مثل هذه الحوادث لم تقع من قبل وهي تحتاج إلى دراسة. قررت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فشل أي من المرشحين الفائزين في الحصول على النصاب المطلوب. وحسب المحكمة فإن الجولة الثانية ستجري في 30 من تشرين الأول الجاري بين المرشحين الفائزين بأعلى نسبة من الأصوات، لويس لولا دا سيلفا وجائر بولسونارو. وكان الرئيس اليساري الأسبق لويس لولا دا سيلفا قد تقدم على الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته، حيث حاز الأول على أكثر من 57 مليون صوت، فيما حصد الآخر أكثر من 51 مليونا. إلى العناوين مجددا. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله. المبعوث الأممي إلى اليمن يعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الأممية. موسكو تقول إنها عازمة على اكتشاف المسؤول عن تخريب خطوط أنابيب السيل الشمالي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نرحب بكم في هذا البرنامج. محور حديثنا: تظاهرات العراقيين، رقابة شعبية أم فوضى مدمرة؟ سوف نتوقف مع حضراتكم السمعين الكرام عند آخر المستجدات في الشارع العراقي والتظاهرات التي كان فيها مشاهد عنف وتخريب على مدى السنين الماضية لم تؤدي لتقنين يمنع العنف أو يحد منه. هل المسؤولية برلمانية بالدرجة الأولى؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. عاد العراقيون للتظاهر مجددا في ساحة التحرير وساحة الفردوس، وبين التظاهر المطلبي والتظاهر السياسي والآخر التخريبي والتدمير يمر العراق بموجات متعددة من التظاهرات ألقت بظلالها على الكثير من تفاصيل المشهد السياسي. يستذكر العراقيون التظاهرات التي بدأت في عام 2006 والتي تحولت فيما بعد لتجمعات أمنية واغتيالات وعنف وصلت إلى صعود قيادات في عصابات القاعدة على منصات التظاهر وهددت بقطع الرؤوس وإقامة الحدود. كما شهدت التظاهرات العنيفة في 2019 التي شهدت عمليات حرق وتخريب وإعدامات في الشوارع والتي أدت لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي، ولم تخلو التظاهرات التالية من مظاهر العنف والقوة، وخصوصا قبل أسابيع قليلة حين استباحت البرلمان والهيئات القضائية والقصور الحكومية لتنتهي بسفك دماء الكثير من الضحايا. هذه المظاهر العنيفة لم تكن هي الصورة الوحيدة، فهنالك مئات التظاهرات المطلبية وكذلك السياسية جرت بعنف أقل أو بدون عنف ومرت بسلام في العديد من مناطق العاصمة ومدن العراق المختلفة. التظاهرات الأخيرة مستمعين الأكارم حين جدد النواب الثقة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورفضوا الاستقالة التي قدمها واختيار محسن المندلاوي كنائب أول لرئيس البرلمان، كانت خارج البرلمان خطرا حيث استهدفت نحو 7 صواريخ المنطقة الخضراء وكادت أن تطال مبنى البرلمان، فضلا عن حالات اشتباك بين محتجين والقوى الأمنية انتهت هذه الأحداث بحصيلة العشرات من الضحايا. تطورات تؤكد أن البرلمان الذي عاد إلى عمله لن يستمر بسهولة ويسر من دون توافق ما بين أطراف اللازمة أو أطراف الأزمة المختلفة في العراق، والتظاهرات القادمة لن تختلف عن سابقاتها، ولكن موقف التيار الصدري الذي أعلن عنه المقرب من زعيم التيار الصدري السيد الصدر برفض العنف وحمل السلاح أثار آمالا واسعة بذهاب الاعتراض إلى المسارات السلمية وعدم وجود مخاطر تعرقل مسارات العملية السياسية. وعلى كل حال سيبقى الشارع العراقي يتحرك في أجواء من الحرية والفضاء المفتوح، ولكن غياب القوانين المقننة للتظاهر وحركة الشارع بالاتجاه الإيجابي سيبقي مخاطر التظاهر بالتحول إلى قوة مدمرة قائمة. بالحكمة والتوافق يستطيع العراقيون تجاوز الاختلافات التي تعبر عن نفسها بمظاهرات جماهيرية، مع علمهم أن الأيادي الخارجية المعادية لن تتركهم. إذن مستمعينا مستمعاتنا ننتقل إلى بغداد ومراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حياك الله، حدثنا عن الأخبار والأوضاع فيما يخص بالمظاهرات، كيف كانت؟
بالحقيقة كان هنالك تهويل وكان هنالك ضغط إعلامي كبير يصور أن المظاهرات ستكون مظاهرات كبيرة ومدمرة وخطيرة وغير ذلك من التصريحات التي سمعناها من القوى المؤيدة للتظاهر، ولكن كانت الواقعيات أقل كثير من ذلك. الأجواء الأمنية تقريبا مسيطر عليها، محاولات الدخول إلى الخضراء فشلت، هنالك عملية يعني اصطدامات بسيطة حدثت وجرحى، و المتظاهرون يتحدثون عن اعتقالات في محيط ساحة التحرير لبعض المتظاهرين أو بعض الناشطين، ولكن الجو العام يعني لم يصل إلى درجة الخطورة وتهديد الواقع الأمني والاجتماعي. مظاهرات محدودة وفيها تحدي لأجهزة الأمن والدولة، فيها محاولات لدخول الخضراء لم تنجح، يعني عند الصدامات في البوابات الرئيسية فشلت محاولات الدخول. في مدينة كربلاء كانت أيضا هنالك تظاهرة في ساحة التربية، يعني الأعداد لم تصل إلى المئات بحسب يعني المتابعين بدقة، حتى وسائل الإعلام التي تغطي الأحداث في العراق والتي كانت يعني تشحن بالكثير من التصعيد للتظاهرات أثرت عليها ربما حادثة انهدام بناية في الكرادة أكثر من متابعتها للمتظاهرين وأعداد التظاهرات والتحديات التي تواجهها التظاهرات. موضوع التظاهرات في العراق هو موضوع جدلي وموضوع ثنائي، هي رقابة شعبية من جهة وهي أداة تخريبية من جهة، وعملت التظاهرات في الملفين، يعني في ملف التظاهرات المتكرر منذ بداية التغيير في عام 2003 إلى الآن شهدت موجات التظاهر العديد من مظاهر العنف والقوة والتهديد والرعب، وكانت القاعدة في دور من الأدوار وداعش كان أيضا يستفيد من أجواء التظاهر في عام 2019، كانت المظاهرات تخريبية في مناطق الشورجة والأسواق وتم إعدام شباب في الشوارع وحرق محلات كثيرة، بالنتيجة النهائية هنالك تدافع سياسي يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة منها التظاهرة الشعبية، ولكن للأسف لحد الآن لم تتحول التظاهرة الشعبية إلى قوة إيجابية، لحد الآن إما هي تهدد وإما هي يعني تحت تضع القوى السياسية تحت الضغط ولكن دون أن يؤدي إلى نتائج إيجابية. لحد الآن لم تتحول التظاهرات إلى قوة شعبية دافعة باتجاه التطوير وتحسين الأداء الحكومي، لحد الآن المشاكل الحكومية لا زالت، الخدمات لا زالت تتعثر، الكهرباء لا زالت تتعثر، والتظاهرات مستمرة وأعمال التحدي الأمني والشغب الذي يرافق التظاهرات أيضا لا زال مستمر.
طيب لأتساءل عن حادثة البناية وأنت أشرت إليها عابرا أستاذ محمد سعيد في ساحة الواثق في الكرادة، هل من حصيلة نهائية عن الضحايا أو من راح في هذه الحادثة؟
رسميا لا توجد إحصائية لحد الآن، يقولون أن هنالك ضحايا لا زالوا تحت الإنقاذ، تم إنقاذ 13 شخصا، هنالك مصابين، ولكن من الناحية الرسمية لا توجد أعداد رسمية. البناية بناية يعني بالمعنى الواقعي ليست قديمة، يعني بحدود 10 سنوات عمرها، ولكنها انهارت بشكل مفاجئ ولا زالت عملية الإنقاذ مستمرة لحد لحظة إعداد التقرير والحديث معكم.
شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد، كنت معنا مراسل إذاعة طهران من بغداد، بارك الله بكم.
شكرا لكم،
حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وهذا البرنامج عراق الرافدين، تظاهرات العراقيين، رقابة شعبية أم فوضى مدمرة، محور حديثنا في هذا اللقاء. لربما البعض يتحدث عن الحلول لذهاب بعض القوى السياسية إلى التصعيد المقترن بالعنف وعدم قبولها بكل ما يختلف مع رغباتها. كيف سيكون المشهد الآن في ظل مسار سياسي واعد واعتراضات شعبية قائمة؟ هي من ضمن المحاور التي أيضا سنتطرق إليها وسنبحث عنها في برنامجنا هذا مع استضافتنا لضيفنا الكريم الذي سيلتحق بركبنا إن شاء الله بعد دقائق. توقف مع تطبيق الواتساب وأرى مشاركة الأحبة الذين يتواصلون معنا، أشكر جزيل الشكر الأخ علي إسماعيل من العراق الذي يقول ويكتب في رسالته تشرين البعث تشرين الفسق، هكذا يعبر عن رأيه علي من العراق، أشكره جزيل الشكر لتواصله مع أثير إذاعة طهران. وكذلك رسالة من الأخت الفاضلة فاطمة من العراق من البصرة، استمع إلى رسالتها الصوتية.
تظاهرات العراق هرج ومرج، التيار الصدري والتشارنة جندتهم أمريكا لتدمير العراق، هذول عملاء، التيار الصدري أشبه بداعش، عملاء المظاهرات برعاية الكاظمي عميل الأمريكان. فاطمة من العراق.
شكرا لفاطمة من العراق لطرحها هذه الرسالة، ونحتفظ بالرد إلى من يريد الرد طبعا. ونحن لا نقبل بكثير من هذه التساؤل هكذا وصف لبعض التيارات على أي حال. شكرا جزيلا يا فاطمة، رأيك محترم، كل التقدير والاحترام للذين يبعثون إلينا برسائل. منهم عبد الكريم الوشلي من اليمن، أبو حيدر الهمداني من الكويت، الأخ مخلص الحلفي من البصرة من العراق، والدكتور ياسر الحسيني. أنتقل إلى رسالة هذه المرة إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية للبرنامج، يقول: السلام عليك أخي مصطفى، كيف الحال؟ وتحية للمستمعين وضيوف الأكارم. استمع إلى رسالتك أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن التظاهرات الدائرة في العراق حاليا هي فوضى مدبرة من قبل السفارة الأمريكية في بغداد، وبتمويل من عرب الخليج الفارس السعودية والإمارات. وهذه التظاهرات الغرض منها تدمير ما تبقى من بنية تحتية والسياسية في العراق، بالإضافة إلى تدمير العلاقة الممتازة والقوية ما بين العراق وجيرانها، وخاصة إيران الإسلامية. لبرنامج عراق الرافدين، كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع أثيرنا، بارك الله بك أخي الكريم. شكرا. صبحي عبد الحميد يقول: كيف صحتك أخي مصطفى؟ سلامي وتحياتي لكم جميعا، حياك الله يا صبحي. الحمد لله نحن بخير، وشكرا على رسالتك الصوتية التي يستمع إليها حاليا.
تحية لكم جميعا. التظاهرات في العراق على ماذا؟ هل هي الحض على طرد الأمريكان والأتراك من بلاد ما بين النهرين، أم على تنصيب شخصية ما للرئاسة؟ نحن العرب سنبقى في تراجع مستمر أمام الصهاينة والغرب. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد من الأردن، استمعنا إلى رسالتك الصوتية. أم علي من البحرين تكتب لنا وتقول: أخي الكريم، هذا كله مخطط له من قبل السفارات ودواتها في العراق، من قبل مقتدى الصدر والحلبوسي وجماعتهم. يعني ما شفنا متظاهرين حقيقيين إلا وينتقلون. يتفق الحلبوسي على الاستقالة وجماعة الصدر ترفض، والحلبوسي يسحب استقالته، ما القوى السياسية الباقية؟ فلا نرى تحرك منها، فهذه مشاكسات نراها في الشارع العراقي. صرنا حافظين للقصة والقافلة تسير هكذا. ألف تحية للأخت الكريمة أم علي لإرسال هذه الرسالة، وبارك الله بك وشكرا جزيلا. نعم، اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل أحبتي الكرام، أعود بعده إن شاء الله وما تبقى من حديثنا في هذا البرنامج. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا هذا عراق الرافدين. عنوان حديثنا حول تظاهرات العراقيين ورقابة شعبية أم فوضى مدمرة، هو عنوان حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا. وهناك من يقول ويتحدث أن غياب التوافق والتفاهم السياسي في العراق والذي يدفع بالتظاهرات إلى أن تكون هكذا، إلى أن تكون مسارات عنيفة فيها، ونشاهد حقيقة مظاهر عنف تتخلل هذه المظاهرات. لكن كما أشرنا، السؤال المهم هو: كيف يستطيع العراقيون الاستفادة من التظاهرات كقوة رقابة شعبية على كل المناحي وكل المسارات السياسية المختلفة في هذا البلد، حتى تكون كسائر البلدان الديمقراطية تؤدي أدوارها ووظيفتها وتراقب الحكومة، وبالتالي تصب المصلحة لصالح الشعب العراقي، ولكي هو يكون حقيقة يشعر بمسؤولية في دوره الرقابي على الجوانب السياسية المختلفة الحكومية وغيرها. أشكر جزيل الشكر كل من يتواصل معنا. طبعا هناك مساهمات ومشاركات تأتي لتذكرنا بالأيام القادمة التي نحن سنعيشها في ذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تحديدا من أحبتنا في اليمن، أشكرهم جزيل الشكر وبارك الله بهم. هناك خبر عن فيما يخص بالخلية، خلية الإعلام الأمني، إصابة 19 ضابط ومنتسب من القوى المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين وتسعة مدنيين نتيجة استخدام قنابل المولوتوف من قبل عناصر خارجة عن القانون. هكذا يتحدثون البعض عن المظاهرات وعن ما جاء فيها. القوات الأمنية تلقي القبض على أحد عناصر ميليشيا، هكذا يكتبون ميليشيا السرايا، بسبب قصفه للمنطقة الخضراء بالصواريخ، ولا نعرف عن هذا الأمر. انقسام مظاهرات تشرين، هكذا مصادر إعلامية تكتب. ساحة التحرير بحضور التيار الصدري، ساحة النسور بحضور شباب تشرين. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول يقول ويتحدث عن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين المظاهرة، وفي ساحة التحرير تتجدد حسب تطورات الوضع الأمني، وفي جميع المحافظات جيد الوضع. وهذه التعليمات صدرت من قبل القائد العام إلى الأجهزة الأمنية بمنع استخدام السلاح ضد المتظاهرين. طيب، لتسليط الضوء أكثر عن عنوان حديثنا في هذا البرنامج، اسمحوا لي أتوقف مع استضافتي لضيفنا الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ أياد، أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وعلى مستمعيكم الأكارم،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة وحضوركم معنا في هذا اللقاء. أستاذ أياد، بداية لأتساءل، رافق الكثير من التظاهرات العراقية مشاهد عنف وتخريب على مدى السنين الماضية لم تؤدي حقيقة لتقنين يمنع العنف أو يحد منه، هل المسؤولية برلمانية بالدرجة الأولى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العنف لن يكون منحصرا بالأجهزة الحكومية وقوات الشرطة والجيش، وإنما كان هناك عنف دخيل على هذه التظاهرات من أطراف أخرى أرادت تصعيد الوضع ما بين المتظاهرين والقوات الأمنية لبلبلة الأوضاع وخلخلتها في داخل العراق.
طيب، نعم. لأتساءل أيضا، كيف يستطيع العراقيون الاستفادة من التظاهرات كقوة رقابة شعبية دون الانزلاق إلى العنف والتدمير؟
حينما تكون الإرادات وطنية وغير خاضعة أو تابعة لأجندة أجنبية تريد فقط وفقط التخريب في هذا البلد، حينما ندرك أن هناك برامج صهيونية، برامج أمريكية، وتدخل من السفارة الأمريكية وتدخل من القنصل الأمريكي في البصرة في وقتها، حينما ندرك أن هناك تدخل من هذا النوع يجب لجمه وإيقافه. ولكن حينما تنفصل التظاهرات عن هكذا تدخل، فإننا نضمن نزاهة هذه التظاهرات وسلميتها وقدرتها على أن تمارس ضغطا حقيقيا على السلطة العراقية لتكون هناك مخرجات جيدة.
نعم.
حينما نستقل بالقرار العراقي بعيدا عن مصالح أمريكية وعن مصالح صهيونية وعن أجندة تخريبية في المنطقة على المستوى الإقليم تريد للعراق أن يتراجع وأن يعود إلى مربع الدكتاتورية الأول وأن ينحرم الشعب العراقي من حقوقه، لن تكون هناك تظاهرات حقيقية ولن تؤتي هذه التظاهرات أكلها. علينا أن نميز بين تظاهرات شعبية حقيقية نابعة من معاناة العراقيين ومن مطالبهم الحقة، وبين مظاهرات أخرى أو شغب، لا أسميه تظاهرات وإنما شغب آخر يريد الإضرار بالمصلحة الوطنية العراقية لصالح أجندة صهيونية وأجندة أمريكية وأجندة تكفيرية في المنطقة.
طيب، جماعة تشرين ماذا يريدون أستاذ أياد؟ يعني أليس هم الذين أسقطوا حكومة عادل عبد المهدي في العام الماضي وجاءوا بمصطفى الكاظمي؟ اليوم ماذا يريدون ونازلوا الشارع؟
سيد عبد المهدي لم يسقطه التشرين فقط، كانت هناك إرادة قوية فرضت نفسها على أن يزال سيد عادل عبد المهدي من مطالبه، التشرينيون بمخرجاتهم الأولى خرجوا بنتائج سلبية تماما. كانت حكومة الكاظمي هي من مخرجات حركة تشرين، لا أقول أنها انتفاضة وإنما هي حركة، ومن مخرجات هذه الحركة كان الكاظمي، والكاظمي أعتقده نتاجا سيء لمخرجات تشرين على التشرينيين أن يبرئوا أنفسهم من الكاظمي، أن يجبوا حكومة الكاظمي. حكومة الكاظمي التي جاءت على أساس تحقيق مطالبهم لن تحقق لهم أي مطلب من المطالب. خرجوا من أجل الحصول على فرصة عمل، من أجل تحسين الخدمات، من أجل رفع المستوى الاقتصادي. وحينما نرى مخرجات حكومة الكاظمي عطلت فرص العمل، ضيقت على عيش المواطن، رفعت فرص الدولار، فبالتالي حكومة الكاظمي كانت عكس مطالب المتظاهرين الحقيقة، وجاءت لتمثل إرادة شغب في مرحلة من المراحل. هذا ما يجب أن نفرزه، أن الكاظمي لم يحقق مطالب العراقيين وإنما حقق فئة مشاغبين أرادوا الإضرار بالمصلحة العراقية، وألحق ضررا فادحا بالمصلحة العراقية على المستوى الاقتصادي، على مستوى الخدمات، على مستوى توفير فرص العمل، على كافة المستويات. كانت هذه الحكومة حكومة سلبية وسيئة ولم تأتي إلا بالويلات على العراقيين.
جيد. طيب ما هي الحلول لذهاب بعض القوى السياسية إلى التصعيد المقترن بالعنف وعدم قبولها بكل ما يختلف مع رغباتها عن الوضع الحالي نتحدث أستاذ أياد؟
نعم، أنا أعتقد أن الكل أدرك يعني قوى سياسية، هذه القوى التي قد تفكر باللجوء إلى العنف، أدركت مؤخرا أن لا حل لأزمة العراق إلا بالحوار. هناك توازن قوى داخل العراق، من الذي يمتلك أدوات قوة في جهة معينة تقابله أدوات قوة في الجهة الأخرى، هناك توازن قوة في الداخل العراقي. هذا التوازن في القوى يفرض على الجميع أن يؤمنوا بلغة الحوار لتكون حلا وحيدا للخروج من أزمة العراق السياسية والخدمية. هؤلاء جميعا أدركوا أن اللجوء إلى أساليب العنف والتصعيد والتهديد والترويع لن تأتي أكلها ولن تأتي بثمر، لا لهم ولا لمطالبهم ولا للعراقيين جميعا. وبالتالي أنا أعتقد أن الجميع في هذه المرحلة أدرك أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة العراقية.
نعم، كيف ترى المشهد الآن يعني في ظل مسار سياسي واعد واعتراضات شعبية قائمة؟ كيف ستكون الأوضاع وستؤول إليه الأمور؟
الاعتراضات الشعبية محدودة جدا، ليست هناك اعتراضات شعبية بمعنى الاعتراضات العارمة، وإنما هناك اعتراضات محدودة، البعض منها ذو جلبة سياسية. تفاءلنا كثيرا بانعقاد جلسة البرلمان وانتخاب نائب أول لرئيس البرلمان، وهذا يدلل على أن المسار السياسي ماضي بالاتجاه الصحيح. أملنا أن تتشكل حكومة عراقية برئاسة السيد السوداني تكون قادرة على تحقيق آمال وتطلعات المواطن العراقي، وأنا أعتقد أن الأيام القادمة ستكون حبلة بأحداث ستصب إن شاء الله لمصلحة المواطن العراقي من خلال تشكيل حكومة تقوم بمهام توفير الخدمات، تحسين الوضع الاقتصادي، رفع الحيز الذي وقع على المواطن العراقي من قرارات الحكومة السابقة، حكومة السيد الكاظمي. أنا أتأمل خيرا، تأملنا بانعقاد الجلسة خيرا، ونتأمل إن شاء الله بأن الحكومة ستتشكل برئاسة السوداني وسيتوافق الجميع على تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، لأن لا مناص إلا بتحقيق هذه الأمنيات والطموحات. العراق واصل إلى مشترك طرق حاد، إذا لا سامح الله وتجدت الأزمة سيحدث ما لا يحمد عقبه، وهذا ما لا يرغب به الجميع، لا مواطنين ولا قوى سياسية. الكل يريد أن يخرج من عنق الأزمة إلى مساحات الأمل ومساحات التطلعات الخيرة، وأنا أعتقد أن المرحلة القادمة في العراق ستكون على خير إن شاء الله. أعتقد أن اليوم أن الزخم المتواضع جدا، يعني كان الحضور التظاهرات متواضع جدا، القائمون على التظاهرات لم يتوقعوا أن تكون أعداد المتظاهرين بهذا التواضع، وهذه الأعداد القليلة ستمنع تجدد التظاهرات أو تكرارها أو تصاعدها، وبالتالي أنا أعتقد أنهم أحيوا ذكرى يحتفون بها هم أنفسهم، وكان الاحتفاء دون مستوى طموحهم هم، لذلك سيتراجعوا إن شاء الله وسيساهموا، أنا أدعوهم بأن يساهموا في عملية تصحيح حقيقية للمسار السياسي والمسار الخدمي في هذا البلد.
أحسنتم، ألف تحية وشكر للأستاذ أياد الإمارة الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا في هذا اللقاء. بارك الله بكم أستاذ أياد.
شكرا لك.
شكرا جزيلا. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية لقائنا والذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى الشكر موصول لكافة الأحبة الذين تواصلوا معنا واستمعوا إلى برنامجنا. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى قلبي محجوب قلبي محجوب قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة أي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة من سورة البقرة تعطي لنا مصداقا من مصاديق نبذ العهود والمواثيق من قبل اليهود، حيث أعطت الآية السابقة الآية 100 من سورة البقرة أعطت لنا القاعدة